انتوا الان بتستمعوا للحلقه الاولى من خرطوم بودكاست. واحدة من المدن الثلاثة اللي بتشكل العاصمة السودانية الخرطوم فيما يسمى بالعاصمة المثلثة، بيفصل النيل الأبيض ونهر النيل بعد التقائه بالنيل الأزرق عن مدن الثانية الخرطوم وبحري.
في الحلقة دي حنستعرض محطات رئيسية في تاريخ أم درمان، كيف المدينة تأسست وتغيرت خلال القرن الفات لغاية ما وصلت توسع الحضري اللي بنعرفه اليوم. والسؤال الأساسي اللي حنحاول نجاوب عليه هو كيف وليه اتصدرت لأم درمان صورتها المميزة كعاصمة قومية غير باقي مدن السودان، وإلى أي مدى صورة أم درمان مرتبطة بالتغييرات اللي حصلت لها عبر الزمن.
أنا عزة محمد.
وأنا مي أبو صالح،
ودي حلقة الأولى من خرطوم بودكاست من تقديم The Urban Episode، استوديو أبحاث مهتم بمواضيع المدينة والحضر في السودان. بنستعرض في البودكاست ده العديد من المواضيع المختصة بالمجال الحضري في سياق اجتماعي سياسي معاصر مع خلفية تاريخية وثقافية لعاصمة السودان الخرطوم. تم إعداد وإنتاج البودكاست ده بواسطة The Urban Episode كجزء من السودان يتحرك، وهو مشروع تم إنشاء وتمويله من قبل معهد جوتا المركز الثقافي الألماني بالسودان. كل حلقة مصحوبة بمقال باللغتين العربية والإنجليزية، بتتضمن كامل المصادر والمعلومات اللي تم اعتمادها في إنتاج الحلقات. السؤال الدائر أبدأ به والحلقة دي هو كيف نشأت مدينة أم درمان؟
الأبحاث بتقول إنه كان في استيطان بشري من زمان شديد في أم درمان في منطقة خور أبو عنجة، حيث وجدوا آثار بترجع للعصر الحجري القديم، والمنطقة كانت شبه مأهولة بالقبائل والجماعات المختلفة عبر التاريخ مرورا بفترة العنج وما بعدها، فهي مرتبطة بغرب السودان وغرب أفريقيا بطرق التجارة وقوافل الحج اللي بتمر بها. لكن تكون أم درمان كمدينة بالشكل الحديث ده ما بدأ إلا مع الدولة المهدية. ورد اسم أم درمان في وثائق سلطنة سنار، منها طبقات والضيف الله في كلامه عن الشيخ حمد والدمريوم، لكن في غموض روايات متضاربة عن أصل الاسم. أشهرها إنه كان في مرة ساكنة في المنطقة وكان عندها ولد اسمه درمان، لكن بعد وصول المهدي للمنطقة ظهر لها أكثر من اسم ولقب.
أطلق المهدي على هذا المعسكر اسم البقعة، وهو اسم درج المهدي على إطلاقه على الأماكن التي يعسكر فيها، وكان يقال البقعة المباركة والبقعة الطاهرة، وعرف المكان بدار الهجرة، وهذا هو الاسم الذي نقشه المهدي على العملة التي ضربت في عهده. وبدافع الاعتزاز وصف الأنصار مدينتهم بقولهم بقعة أم درمان، أمان الخايف ما يباها غير الخايب، وقالوا أيضا أم در أمان، ومن بذلك مكان الدار المأمون.
فعلا ما بنقدر نفصل تاريخ أم درمان عن المهدية، لكن شنو الأسباب التاريخية اللي خلت المهدي اختار الموقع ده بالذات؟
خلينا نتكلم عن المهدي ذاته في الأول. المهدي اسمه محمد أحمد عبد الله، واتولد في جزيرة لبب في دنقلة لأسرة من الضناقلة. درس الفقه والتصوف في الجزيرة والنيل الأبيض مع شيوخ الطريقة السمانية، بس كان شايف إنه الطريقة دي بقت دنيوية، فتركها ومشى الجزيرة أبا لزهد والتعبد. أول ما بلغ سن النبوة يعني 40 سنة أفصح إنه هو المهدي المنتظر. بعد جاته رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، منها انطلقت الثورة المهدية في سنة 1881 من الجزيرة أبا، واستقطبت آلاف الأنصار وحشدتهم ضد الاستعمار التركي في السودان اللي بدأ من سنة 1821. وخلال سنوات وصل المهدي بأنصاره لمنطقة أم درمان سنة 1885 عشان يقود ثورته لحصار الخرطوم. الخرطوم في الزمن ذاك كانت عاصمة الأتراك في السودان اللي أسسها الحكمدار التركي خورشيد باشا في 1830، فموقع الخرطوم كان ملائم أكثر لتأسيس مركز الحكم التركي من سنار، العاصمة القديمة للسلطنة الزرقاء القضى عليها الغزو التركي المصري. موقع الخرطوم الجغرافي المميز خلاها مركز لتلاقي طرق التجارة عبر النيلين الأبيض والأزرق، واستراتيجية موقعها في الوسط سهل السيطرة على باقي المديريات في كل أنحاء السودان، ومن هنا اكتسبت الخرطوم مركزيتها المستمرة لحد الليلة.
الإمام المهدي بعد أن احتل الخرطوم ذهب إلى منطقة درمان واختارها لتكون دارا للهجرة، أي أنه لم يشأ أن يشيد عاصمة جديدة، وإنما اتخذ مركزا للهجرة تتجمع فيه الجيوش لتتجه منه إلى الشمال لفتح مصر. هذا كان غرض المهدي، ولكن الظروف التاريخية أفضت إلى قيام مدينة جديدة صارت عاصمة الدولة المهدية.
أم درمان قامت حول أهم رمز ومعلم للمهدية، وهو مكان قبة المهدي.
خرج الإمام المهدي في جماعة من أصحابه وهو على جمل سار من أبي سعد شمالا حتى برك في الموضع الذي به القبة الآن، وبنى حجرة من الطين في الموضع الذي برك فيه الجمل. ولما توفي الإمام دفنه أصحابه في حجرته، أسوة بما فعله الصحابة عندما دفنوا الرسول في حجرة السيدة عائشة. وقد أقام أصحاب المهدي الكبار منازلهم حول منزله، فبنى الخليفة عبد الله وكبار أمراء رايته إلى الجنوب من منزل المهدي، وبنى الخليفة شريف والخليفة علي الحلو بالناحية الشمالية. أما الجانب الغربي فقد خصص ليكون المسجد، وقد تسابق الأنصار إلى المكان وأقاموا فيه المنازل بالقش والجلد والشكاب وما اتفق لهم من المواد، حتى تحول المكان بسرعة إلى معسكر كبير.
الزمن ما أسعف المهدي، لأنه عاش شهور بسيطة بس بعد انتصاره العظيم اللي وصلت سمعة مرعبة لعواصم إمبراطورية زي القاهرة ولندن واسطنبول. لكن وفاته ودفنه في معسكر البناو في أم درمان خلى في هالة من التقديس للبقعة دي، خصوصا بعد ما يتحول قبر المهدي لقبة.
أيوة فعلا، وزي ما لاحظنا من المقتطفات الفاتت من كتب المؤرخ الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم بحوث في تاريخ السودان وتاريخ الخرطوم، هنلاحظ إنه المهدي وأصحابه كانوا قاصدين ياخدوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كنموذج للدولة المهدية، بمعنى إنه زي ما بدأ الرسول دعوته من مكة وهاجر للمدينة المنورة، المهدي انطلق من الجزيرة أبا وانتهى في أم درمان. مش بس كده، حتى قصة اختيار بيته ودفنه دي كلها كانت مظاهر زادت من شرعية ومصداقية الدعوة المهدية عند أنصاره اللي كان فيهم خلفاء زي صحابة الرسول المقربين. بعد وفاة المهدي حصل صراع بين خلفائه، وانتهى بمبايعة عبد الله التعايشي كخليفة للمهدي، والحصل ده نقل المهدية من مرحلة الثورة المسلحة ضد الاستعمار لمرحلة تأسيس الدولة المهدية. وطبعا ده ما كان ممكن يحصل بدون إنشاء أم درمان كعاصمة للدولة.
أوكي يا مي، حصل شنو في أم درمان بعد المهدي توفى والخليفة عبد الله التعايشي مسك الحكم؟
أم درمان زي ما ذكرنا كانت معسكر لقوات المهدي اللبت دعواته من كل أنحاء السودان. فلما الخليفة التعايشي استلم الحكم، من أول القرارات اللي اتخذها إنه أرغم كل سكان الخرطوم يهاجروا أم درمان، عشان الخرطوم عاصمة المستعمر ما تنافس عاصمة الدولة المهدية أم درمان.
والخرطوم كان ساكن فيها منو بالضبط؟
الخرطوم كانوا قاعدين فيها الجاليات الأجنبية الجو في زمن التركية، زي اليهود والأقباط والمصريين والهنود والسوريين والأغاريق والإيطاليين، ديل كلهم نزحوا لأم درمان بأمر من الخليفة التعايشي. عامة الدولة المهدية عاشت فترة قصيرة نسبيا من 1885 لغاية الاحتلال البريطاني في 1898. في 13 سنة دي عدد سكان أم درمان ازداد شديد، فتقديرات الدكتور أبو سليم بتقول إنهم كانوا في حدود 400,000 نسمة. لكن المصادر الأجنبية زي الكاهن النمساوي جوزيف أوروالدر العاش في أم درمان كأسير قال إنه سكان أم درمان كانوا حوالي 150,000 نسمة على مساحة 20 ميل مربع. كمان كتابات سلاطين باشا اللي كان حاكم دارفور في الفترة التركية وبرضو كان أسير في أم درمان وصفت سكانه بأنهم خليط من مختلف قبائل السودان.
لكن كيف الخليط السكاني المتنوع ده يتعايش في المدينة وكيف استوعبتهم أم درمان؟
بيقولوا إنه كل جنس كان بيسكن في حي خاص به في أم درمان، وكان في لغات كتيرة بيسمعها الزول في المدينة، لكن اللغة الوحيدة اللي كانوا بيتعاملوا بها الناس كانت اللغة العربية. فسكان الخرطوم الأجانب كانوا أسرى في المدينة، وعامة الخليفة ما كان بيخلي زول من السكان يطلع من المدينة من غير إذنه.
عشان نفهم دوافع سياسات الخليفة عبد الله التعاشي وطبيعة سلوكه، أعتقد لازم نعرف شوية أكتر عن خلفية دوره في المهدية، فممكن تتكلمي عنه؟
الخليفة عبد الله كان من قبيلة التعايشة، واحدة من قبائل البقارة في دارفور، وكان من أكثر الشجع المهدي إنه يعلن دعوته، فمكانته عند المهدي كانت عالية، فهو كان القائد العام وأمير جيوش المهدية في فترة الثورة، وكان المخطط والمحرك الفعلي لحشود الأنصار. فالتعايشي هو الشخص اللي ترجم أفكار المهدي من دعوة دينية لحركة ثورية عسكرية ضد الاحتلال التركي. دي كلها كانت مصوغات كافية له عشان يتمسك بشرعية حكمه وأحقيته في الخلافة من باقي الخلفاء اللي ناصروا المهدي، سواء الخليفة علي الحلو اللي كان من قبائل النيل الأبيض، أو الخليفة محمد شريف زوج ابنة المهدي. فصراع الخلافة أظهر التنافس بين القبائل النهرية المنقبين بأولاد البحر وقبائل البقارة الموالية للخليفة اللي هم أولاد الغرب. كان في محاولات للإطاحة بالخليفة عبد الله من باقي الخلفاء من بداية حكمه، فعمل على إخماد المعارضة طوال خلافته، وفي سبيل التقليل من خطر الإنقلاب عليه عشان يكتسب شرعية أكثر من خلال التمسك بهدف المهدي بنشر الإسلام، حافظ على توتر الوضع العسكري وخاض حروب في 3 جهات: إثيوبيا ومصر ودارفور.
لكن مش الخليفة أصلا من قبائل دارفور، لا يخلق نزاع هناك،
لأنه دارفور أصلا كانت مملكة قائمة بذاتها، ومفهوم السودان الحديث بشكله الحالي بترجع جذوره للغزو التركي المصري وضمه للأقاليم المختلفة تحت كيان واحد. ودارفور سكانيا هي مجموع من عشرات القبائل المتباينة، فقبيلة الخليفة التعايش البقارة واجهت في دارفور تمرد قبائل الفور والمساليت، لأنه كان عندهم نزعة انفصالية. فبعد ما نجح الخليفة بالاحتفاظ بدارفور، المعارضة له من أولاد البحر خلته عاوز يقوي جيوشه ويأمن نفسه في أم درمان، فأجبر البقارة خاصة عشيرته التعايشة إنه ينزحوا قسريا من دارفور عشان يبقوا قوة عسكرية جنبه في العاصمة. لكن البقارة طبعا اترددوا جدا إنه يخلوا مراعيهم الخضراء، بس في النهاية مشوا أم درمان، والحاجة دي زادت التوتر بين أولاد البحر وأولاد الغرب.
هل التوترات دي كان عندها تأثير على أم درمان؟
طبعا، الطريقة اللي تخططت بها أم درمان القديمة كانت بشكل كبير بتعكس تعقيدات الوضع السياسي الداخلي في زمن الخليفة، وليها علاقة مباشرة بصراع الخلافة. وعشان نفهم أكثر الأبعاد دي، اتكلمت مع الباحث والأستاذ والمهندس المعماري الدكتور هاشم خليفة عشان يشرح لنا كيف تشكلت أم درمان في مراحل الأولية.
الخليفة عبد الله يعني شعر بأنه هو يتقوى بين ناس الغرب، حاول يحيط نفسه بناسه ناس الغرب، وكمان اتأزمت المسألة حي الملازمين ان احنا قاعدين فيه ده، اخذ الاسم لانه المنطقة دي كلها كانت فيه الاف سموهم الملازمية، ديل الحرس بتاعه الشخصي كانوا سراوندينهم، خلى جنبه الحاجات بتاعت السلاح، دار الرياض ام درمان دي الحوش ده كله كان هو مخزن السلاح، وفيه الرايات، الناس لما نيجي يحاربوا بيشيلوا كل جزء في الجيش عنده راية وعنده هناي، الغنائم والأسلحة موجودة هناك، فاللي هو دي دار الرياض آسي ما بعيدة من بيته، فأحاط نفسه بالحاجات دي كلها عشان يكون سكيورت. بعدينك الحتة بتاعت العباسية والحاجات دي، دي كلهم ناس الغرب، لو شفت العباسية ودي الناس جو من غرب السودان، فكان سراوندد بالناس اللي هو عندهم ولاء له. أبعد ناس البحر وداهم الحتة بتاعت ود نباوي دي، دي فيها الضناقلة، الضناقلة دي طبعا أهل المهدي ما في 2-3. بعدين بينه وبين السنتر بتاعه كان في منطقة عازلة اللي هي السوق، سموها بالإنجليزي البفر زون، السوق ده كان فيه حظر تجول، بعد المغرب ما في زول بيحوم، وأصله إذا في أي مؤامرات بتبتدي في الليل وكده، ففي بفر زون حارس الحكاية دي.
منا فرض الخليفة التعايشي شخصيته وهيبته في أم درمان باستخدام العمارة ومواد التشييد.
التراب بتاع أم درمان سمح جدا في بناية الحيطان، لكن إذا عاوز تمشي عالي 3 متر 4 متر 5 متر لازم تقويه بالحجر. فبنلقى في مباني مميزة فيها الحجر. أول شيء بيت الخليفة ذاته، لو اللي مشيته بهناك بتلقي الحجر ظهر لأول مرة. الحجر ظهر في دار الرياضة اللي هي لازم تقو هاي أب 3-4 متر. جنبه طوالي بيت يعقوب أخوه، الحيطة بتحته بالحجر، دم بينه وبينه شارع صغير. ولده شيخ الدين قاعد في السين الأسدة عالي جدا بالحجر. شيخ الدين ده كان حاجة مهمة وعنده قالوا صالون أدبي وحاجات بالشكل ده. فدخل الحجر هنا لأسباب طبعا من ضمن أسباب السيكوريتي التأمين ثم الوجاهة والتميز. وظهرت بوابة عبد الغيوم بهناك، يعني بوابة عبد الغيوم دي كان المدخل للسنتر ده. فالحتة دي كلها بلانينج وايز. في طرفه في بيت المال، بيت المال ده جنب كوبري شنبات هنا. بيت المال ده كان الخزينة بمعنى كبير جدا جدا، وجنب النهر بترد كل المحاصيل والحاجات دي. طبعا في نظام بتاع ضرائب، يعني انت عندك محصول سلم كذا شوال عيش، فبتجي بتتخزن هنا. وفيها للأسف الشديد المستودع بتاع العبيد، لأنه هم بيسبوا ناس وكده. العبيد دي كانت كرنسي، عملة كويس. وكانوا السبايا ديل بعضهم بيمشوا للناس الأنصار الكبار وكده، وبيكونوا جزء من العائلة، وبعضهم بضاعة بتاجروا بها وكده. فلو تلاحظي كانت الحتة دي كلها سيكيورد بالطريقة دي. بيت المال بيجاي بعدين كده سموه حي، أنا ده اسمه الصور، بيقولوا بالصاد هو السور. في سور بتاع اسمه شنو، بتاع حجر لسه بواقي وقاعده بادي من بوابة عبد الغيوم. فالحته دي كلها كانت مسوره بما فيها جامع الخليفه وكده. فده ده البلانينج بتاعه يتوزع بالشكل ده. بعدين كانوا في ناس من العهد التركي يونانيين يهود أقباط ديل ساكنين جنب السوق هنا في المحلة دي، كلهم دخلوهم الإسلام بقوة، فقاعدين بيجاي بي هنا. وكانوا طبعا مشغلين التجارة وكده، ودخلوهم الإسلام وحاجات لأنه كانوا محتاجين لهم، لأنه السوق والتجارة. هو ذات الخليفة عبد الله استعان ببعض الجماعة بنوا له قبة المهدي وكده وبتاع. بعدين بيت الخليفة ده الجامع ده حاجة مهمة جدا جدا، هو طبعا حاجة كبيرة جدا، open mosque praying area. الظريفة فيه قبة المهدي بيجاي، المجمع بيت الخليفة فيه مجلس الشورى الأوفيس بتاعه، وفيه البيت بتاعه. بعدينك في الميدان هنا، الميدان في أطرافه في زي المصالح الحكومية اللي هي زي رواكيب حاجة بالشكل ده. في جامع صغير سموه جامع الصفيح جنب قبة المهدي، باين بيقعد فيه الخليفة عبد الله وكده. الناس كلها في اتندنس، في تمام، الناس كلها لازم يصلوا هنا. ما كان في طريقة تعمل لك مصلى بهناك خالص، لأنه المصلات دي بتجيب المشاكل. انتهوا من الصلاة شوية كلام وبتاع، ممكن تبتدي حركة هذا. كل شيء حارة مطالب بأنه يعمل اتندنس وتي ريبورت إنه من الماجة في اتندنس الخمس صلوات. بعدين برضو المحاكمات، يعني يقال انه تعلق فيه المشانق، لانه ذات البشني قده لازم الحكايه دي تطلع للناس وكده وبتاع. نجي للبلانينج اللي هي الشوارع الرئيسيه. كان في شارعين رئيسيات، شارع مهم جدا جدا بيربط المورده المين النهري اللي هي محله المورده الاسي بالسوق، بتجي البضائع بتمشي السوق وكده. ده شريان مهم جدا. بمرور الزمن قام شريان بنفسه ماشي متقاطع معاه بزاوية بسموها شنو، زاوية قائمة كويس، بيطلع من جامع الخليفة والمنطقة تحت دي منطقة العقيدة والحكم، بيمشي بشارع واحد في اتجاه الغريب لحد منطقة جنب استاد المريخ وجامعة الأحفاد، فسحة كبيرة فيها استعراض عسكري، عشان كده سموها اسم العرضة. وبيمشي الخليفة عبد الله في موكب مهيب في كل المناسبات، راكب خيله ووراه قادة الألوية بتاعته، بيمشي استعرض ويجي راجع. فده بقى شارع مهم جدا. يعني أنا سميتهم الشارع الأولاني بتاع الدنيا والحياة، الأكل والشراب والتجارة. الشارع الثاني العقيدة والجهاد والحكم، فديل الاثنين. ما عدا ذلك ما كان في تخطيط يذكر، يعني كانت التخطيط يمكن نقول ما اهتموا بالتخطيط لأنه ما كانت في عربات، ما كانت في من أصله. هي اللي بيجيب التخطيط حاجتين، حركة العربات، وإذا عندك خدمات مجاري وتوصيلات موية وكده.
ذكرت يا دكتور هاشم إنه الخليفة استخدم مواد بناء بتعكس هيبته وسيادته في سراياه في مركز المدينة، فعاوز أتكلم عن باقي السكان. كيف كان شكل البيوت في أم درمان المهدية، وشنو هي المواد اللي استخدموها الناس في تشييد بيوتهم؟
هو زي ما قلت لك، يعني بيوت أم درمان أغلبها كانت بالطين وكده، والطين بتاع أم درمان ممتاز جدا للبناء. التربة حنينة، يعني أنت لو حفرت لك 30 سنت خطيت الأساس كفاية، وما تربة طينية بتتمدد كده، وبيعرشوا بالمخلفات النباتية. البيوت بدت في المهدية، ما كانت في extended family، لكن الناس ديل دجوا بيت تقاليد ومجوا بيها هناك. يعني في الشمالية وأواسط السودان بيكون في بيت سيد البيت الكبير وكده، وإذا أولاده تزوجوا في حوش كبير. بعدك الناس بيتكلموا عن النفاجات، النفاج دي هي يعني باب مفتوح بين الجيران، والنفاج ما قام من فراغ، قام لأنه جارك ده قريبة جدا، فكون إنه يكون في باب مفتوح حاجة obvious، بدل ما يمشي الشارع ويجي. والنفاج تعالى يوم الليلة طبعا هو علامة على التكافل. فناس أم درمان ابتدوا يبنوا بطريقتهم التقليدية، أجا من الشمالية، أجا من وين، نفس البيوت ديك بتحت الطين وكده. بعدين طبعا في حاجة الحقيقة نحن لازم نقولها، إن فترة الخليفة عبد الله إنها كانت هي السنجل كلتشر، يعني كانت في تركيز على أنه ما في حاجة غير المهدزين. يعني يقال أنه طبعا المهدية عندها باكيتش كاملة، عندهم ليوم الليلة الأنصار بيقروا الراتب بتاع المهدي، فحذروا يعني بيقولوا أنه الناس الجايين من أطراف السودان المتصوفة عندهم مديح ما بيقدروا يجهروا به. وبالتالي أنا أفتكر تفسيري أنه أنت ما ممكن تدي العمارة identity بتاعة مثلا البيت النوبي، فكانت السنجل كلتشر امبوست على الناس. بالمناسبة ما تبنت، كان في جامعين بس، تاني جامع في الأطراف المدينة، وده عملوه لما تكون في جيوش غازية بيصلوا فيه صلاة ويدعوا ويمشوا، واحد في طرف أم درمان هناك واحد في طرف أم درمان بيجا. حتى مصليات ممنوعة تشيل لك بيرش وتتلم كلام زي ده ما في، لأنه زي ما قلت لك السنجل كلتشر، يعني ممكن نقول عليه قهري ثقافي، ما عندك طريقة تبرز الهوية بتاعتك لأنه في هوية واحدة اللي هي المهدزي.
سياسة الخليفة ورؤية الفردية أكيد كان عندها تأثير على الدولة، فشنو حصل بعد ذاك؟
هجرة البقارة ذكرناها قبل أكبر مثال على كده. فزي ما واضح من تسميتهم، البقارة هم رعاة للماشية، فبالتالي طبيعة نشاطهم الاقتصادي بتحتم إنهم يكونوا متنقلين في مراعي على مسافات واسعة، والاستقرار في منطقة واحدة خصوصا مدينة قاحلة زي أم درمان خلاهم خارج بيئتهم وظروفهم الطبيعية، ويتحولوا في مقابل دعمهم العسكري للخليفة من فئة منتجة لعالة وعب تقيل على الدولة، بشكل أثر على الوضع الاقتصادي للبلد، خصوصا إنه هجرتهم تزامنت مع موسم حصاد متدني نسبة للجفاف وشح الأمطار اللي عم البلاد السنة قبلها. الضغوطات اللي خلقتها هجرة البقارة في الفترة الحرجة دي كانت واحدة من مسببات مجاعة سنة 1889 اللي هي سنة 1306 بالتاريخ الهجري، عشان كده بقولوا ليها مجاعة 6. المجاعة دي ماتوا فيها عدد كبير من السكان، وبيقولوا إنه الشوارع اتملت بجثث الموتى، فمجاعة 6 دي واحدة من أسوأ المجاعات في تاريخ السودان الحديث اللي لسه بيضربوا بها المثل لليوم.
من الواضح إنه الدولة المهدية كان فيها عدم استقرار مستمر بسبب الحروب، وكمان مع مجاعة سنة 6 ظاهر إنه الوضع يتأزم زيادة، فهل كانت دي بداية انهيار الدولة المهدية؟
في عوامل كثيرة أدت لنهاية المهدية، منها إنه اقتصاد الدولة كان مركز على الحرب وما قدر يعين المواطنين ضد المجاعة لما حصلت، وكمان معظم حروب المهدية فشلت، والحاجة دي أنهكت الدولة. وأهم عامل طبعاً إنه الوضع في مصر كان اختلف شديد عن الزمن اللي ظهرت فيه المهدية، نسبة لتمدد النفوذ البريطاني فيها ورغبته في التوسع في السودان. ده طبعاً غير تأجيج الرأي العام في إنجلترا على السودان. الإنجليز عمرهم ما نسوا الهزيمة المهينة للجنرال غوردون باشا، آخر حاكم للتركية، اللي اتقتل في فتح الخرطوم. وأكثر من كده اتصاعدت رغبتهم عشان يوقفوا التوسع الإيطالي والفرنسي وينافسوه في أفريقيا. فبالتالي جات الفرصة عشان يتم استعمار السودان من جديد والقضاء على الدولة المهدية. سنة 1896 زحفت قوات إنجليزية ومصرية للسودان بقيادة السردار هوريشيو كيتشنر، مسلحين بالمدافع ورشاشات المكسيم. وكانت المعركة الفاصلة على مشارف أم درمان ذاته في كرري سنة 1898. المستعمر انهال على جيوش الخليفة بالرشاشات، وانتهت المعركة خلال ساعات بس، لأنها كانت مذبحة مات فيها حوالي 11 ألف من الأنصار.
هزيمة الدولة المهدية في كرري كانت بداية الاستعمار الإنجليزي المصري في السودان اللي استمر قريب 60 سنة، والمعركة دي كانت بداية لمرحلة جديدة في تكون مدينة أم درمان.
بعد الهزيمة في كرري الرجال جزء كبير جدا من الإمامات أو تراجعوا مع الخليفة المهدي، وفي ناس برضو من باقي القبائل الثانية بالذات من غرب السودان وغيره رجعوا لمناطقهم الأصلية. فأكشولي العيب بتاع تربية الأبناء قام أساساً على النساء. النساء هم العائلات للأسر دي، وبالتالي كان دورهم كبير جداً جداً، وكان عندهم شخصيات قوية جداً جداً، لأنها كان هي في دور الأب وهي المربي وهي العائش للأطفال ديلا وهي وكذا، يعني كل الأشياء دي كانت متجمعة عند النساء، وبالتالي شخصياتهم كانت قوية جداً جداً. لما جاء الاستعمار وبعد ذاك الحكاية هنا وبعض الأمور استقرت، ظهر حاجة تانية غريبة اللي هي إنه بدوا الرجال يعيدوا سيطرتهم مرة تانية على النسوان.
ده كان بروفيسور إدريس سالم، عميد كلية الآداب بجامعة إفريقيا العالمية والمختص بعلم الاجتماع، بيشرح لنا كيف المجتمع اتشكل في أم درمان وأهمية دور النساء في ترابط سكان أم درمان الخلى المجتمع يتداخل ويتكاتف وينصهر مع بعضه، ويمكن دي كانت بداية تشكل الهوية الأم درمانية.
يعني من كلام بروفيسور إدريس سالم ممكن نفهم إنه معركة كرري غيرت في النظام الاجتماعي في أم درمان. طيب الإنجليز عملوا شنو في أم درمان، وهل كان عندهم تأثير مباشر على المدينة؟
عشان نفهم أكثر عن أثر الاستعمار الإنجليزي على أم درمان اتكلمت مع دكتور هاشم خليفة، وده اللي قاله.
المرحلة الأولى يعني كانوا محتاجين لأم درمان لأنه الخرطوم ما كانت فيها حاجة، كانت كلها يعني أنغاض وخرائب وكده، فاستغروا فيها لفترة قليلة بدليل أنه وينجت اللي هو كان الحاكم بعد كيتشينر استغر في بيت الخليفة وعمل له إضافات، حتى الناس أشاعوا بأنه حياة الخليفة عبد الله كانت مرفهة لأنه عنده موية سخنة في الحمام، وده كلام طبعا ساكت، فعمل له حاجة زي الفرن عشان يسخ. أنا شفت الحمام ده، حمام فيه حاجة زي البانيو، بعدين فيه قبة، القبة ذاتها فيها فتحات بتاعت جزاء، حاجة فيري يعني فانسيفول كده بتاع، وطور فيه حاجات. بعدين برضو طوالي قام المعتمد أو المحافظ بتاع أم درمان الشهير اسمه برامبل، بنوا له بيت السي موجود جنب بيت الخليفة، ده بيت برامبل وكده. فدي الفترة الأولى يعني استغروا فيها مواقع المصالح الحكومية كانت في أم درمان نسبة للضرورة وكده. بعدين كانوا شجعوا ناس أم درمان إنه يمرقوا، وناس أم درمان ما صدقوا، ناس الأغالي ما صدقوا إنه الخليفة عبد الله انتهى، وشرد ومرق ومرقوا رقبتهم. الحكم السودانية كان مبسوط لأنه the more you have people around وإنت لم تأيه لا تأمن جانبون بتكون فيها حاجة خطرة، فالناس دي لما مرقوا فضلوا فيها العظم الناس الأساسيين وكده موجودين أهلها، وقعدوا الناس عندهم تجارة عندهم شوية صناعة قعدوا. فكانت على هذا الحال دي الفترة الأولانية، وهم حبوا إن المراكب وكده استفادوا لناس طبعا دارين البلد تشتغل السوق وبتاع يشتغل. فكانت دي الفترة الأولانية شوية شوية طبعا كانوا لازم يستعينوا ببعض الناس العمال. هم الحكم السناي استعان بالعمال من أجزاء السودان الثانية وعملوا الديوم في أطراف الخرطوم كده. فالجزء الوسطي ده كانوا بيخدموه في الديوم بعيدين منهم. جراديولي بيقوا طبعا في ناس بعد 10-15 سنة يتعلموا يحتاجوا بعد كم وعشرين يحتاجوا لناس الوظائف الكتابية دي. فديل كانوا بيمشوا هناك ويجوا كانوا ساكنين هنا. طبعا كل ما يمر الزمن 10-20 سنة 15 سنة بيفتكروا انه جزوة المهدية بدأت تنتهي. فدي المرحلة الانيشال. بعد ذاك طبعا سلطة الحكم الثنائي انشغلت انشغال كبير جدا بتطوير الخرطوم لأنه عملوا فيها شغل كبير جدا تخطيط ومباني وأي حاجة.
الخرطوم كانت مختلفة تماما عن أم درمان لأنها اتدمرت بسبب المهدية وكانت زي لوحة فاضية عملوا فيها الإنجليز كل العاوزينه. حتى تخطيط شوارع الخرطوم كان متقاطع بشكل العلم البريطاني اليونيون جاك اللي هو أكتر رمز بيوضح كيف الخرطوم فعلا كانت مدينة استعمارية تحت السيطرة ومبنية على أسس أوروبية ومعظم الساكنين فيها أجانب. أم درمان حصل فيها شنو في الفترة ديك؟ على الضفة الثانية من النيل أم درمان تم إهمالها وتجاهلها من قبل المستعمر الكان بيشوف إنه التخطيط العضوي لشوارع أم درمان الضيقة بيناقض التحضر اللي حاولوا يبرزوه في الخرطوم وما بدأ التفكير في إعادة تخطيط أم درمان إلا بعد فترة. طبعا أم درمان كانت مأهولة بالسكان عشان كده كان من الصعب جدا تخطيطها ومعظم الأماكن اللي خططوها الإنجليز كانت إما فاضية أو اتدمرت خلال الغزو. بس برضو كان عندهم إضافات مهمة للمدينة أهمها إعادة تخطيط شوارع المدينة وتوسيعها وبرضو أعادوا تخطيط حي الملازمين واشتغلوا على إعادة تخطيط سوق أم درمان. بس السوق ذاته نشأته كان قبل الاستعمار الإنجليزي بكثير.
تأسس سوق أم درمان قبل سنوات قليلة من قيام الدولة المهدية. لقد بدأ وقتها عشوائيا يفتقر إلى النظام. مع قيام الدولة المهدية عام 1885 تم تنظيم هذا السوق ووضعت له اللوائح المنظمة، وإن شهد بدايته الحقيقية في عهد الخليفة عبد الله التعايشي خليفة الإمام المهدي. نظم الخليفة عبد الله السوق وعين عليه شيوخا يديرون شؤون وينظمون العمل داخله. تعاظمت مسؤولية شيوخ السوق في عهد المفتش الإنجليزي الميجور برامبل. اهتم برامبل بصحة بيئة السوق كما جعل لكل حرفة مكانا معلومة.
ده كان مقتطف من وثائقي عن سوق أم درمان من قناة السودان.
سوق أم درمان ده زي مدينة مصغرة بنلقى فيه سوق اللحوم والخضروات ومحلات الحرفيين وكمان ساقط الذهب وسوق الأناتيك وسوق العناقريب.
مش بس كده، الدور الحقيقي للسوق في تاريخ أم درمان بيتخطى الجانب الاقتصادي. فالسوق ده كان مكان لانصهار وتداخل كل سكان أم درمان بالرغم من اختلافاتهم العرقية والإثنية، فهو بجد مدينة مصغرة زي ما قلتي. بروفيسور إدريس سالم بيشرح أكتر عن الأهمية دي لسوق أم درمان.
السوق ده كان محور من المحاور المهمة باجتماعيات الناس وتداخلهم مع بعضهم البعض، لكن سوق أم درمان بإما عن طريق الأربعين كان برضو بيقى زي رابط بين البضائع، مش اللي بتجي من مصر بس، البضائع اللي بتجي حتى من الهند لأنه كان فيها جالية هندية وعادات السودانيين وعادات الهنود فيها مقاربة لبعض شديد. يعني حسيتي تلقي مثلا في أم درمان الجالية الهندية أقوى من الجالية الهندية في الخرطوم، لأن الخرطوم دي كمان قصة تانية ممكن نجيها في مرة تانية، لكن لأنها مدينة كولونيالية استعمارية فيها ناس الشركات الإنجليزية والإيه والإيه، لكن هناك في أم درمان بتلقي الحاجات الشعبية حد كبير جدا بما فيها يعني ناس التيمان أو بتاع بخور التيمان وحاجات العريس والشنو، حتى الناس لما يجوا يشتروا أغراض العريس والحاجات التقليدية يعني خرطوم بمشي أم درمان، يعني لأنه أم درمان كانت المركز تجاري لبضائع زي دي، ما البضائع الإنجليزية الفاخرة ولكن الحاجات الشعبية، وعشان كده بتلقي زي ما قلنا أي حاجات المربوطة بالعادات والتقاليد وبالأشياء زي دي تصنع في أم درمان ومكانة في أم درمان. فبالتالي عمل رابط وثيق كبير جدا بين مش بس السودانيين في بعض، لكن مع خلينا نقول يعني الجاليات أو السودانيين من أصل مثلا مصر الأقباط مثلا النقادة وغيرهم وغيرهم ونحي سالمة المناطق دي. وفي نفس الوقت بنجي نلقى أنه الهنود موجودين بكثرة يعني، وجزء منهم تقريبا ذابوا في المجتمع السوداني لحد ما يعني ما تماما يعني، فربطت بين مجموعات مختلفة من داخل السودان ومن خارج السودان.
سوق أم درمان دوره أكبر من كده كمان، يعني هو عامل زي مركز لأم درمان بدليل إنه نقطة تلاقي لحاجات كثيرة زي خطوط المواصلات والبسطة.
أكيد طبعاً، ومعظم الإضافات حول السوق دي كانت في فترة الاستعمار، وكانت بتركز على تعدد الاستخدامات في منطقة السوق زي الثقافية والتعليمية والصحية والترفيهية. فتعامل مسجد أم درمان الكبير ومستشفى أم درمان وسينما برامبل وسينما الوطنية، ويتعملت المحطة الوسطى وخط الترام ذاته كان بمر بيه. حتى راديو أم درمان أول ما تأسس سنة 1940 كان في السوق في مباني البوستة، ويتعملت مكبرات للصوت موزعة في ساحة أم درمان عشان الناس يستمعوا للإذاعة. وبرضو كان في حاجة مهمة شديد حصلت في السوق،
اللي هي شنو؟
الإنجليز بعد تواصل الانتفاضات والثورات، خصوصاً انتفاضة جمعية اللواء الأبيض القضوا عليها في سنة 1924، كانوا ما بيسمحوا لأي نوع من النشاط السياسي للسودانيين. ونسبة لكده المقاومة في أم درمان أخذت شكل فكري وثقافي. بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي اتشكلت مجموعات للقراءة والثقافة والشعر عملوها خريجي كلية غردون، زي جمعية بروف وجمعية الهاشماب وجمعية الأشقة. والجمعيات الأدبية دي بعدين اتحولت لأحزاب سياسية مع إنشاء مؤتمر الخريجين في 1938 اللي اتعمل كمان جنب السوق. فسوق أم درمان كان فيه مقاهي مهمة جدا زي قهوة يوسف الفكي وقهوة الآغا وقهوة جورج مشرقي، ديل كان عندهم دور كبير في احتضان المثقفين والسياسيين والشعراء والمطربين كمان، وكانت أماكن مهمة لتبادل الأفكار. وبيقولوا إنه أغاني الحقيبة كانت طوال بتتغنى هناك، وبعد انتشر فن الحقيبة حول السودان الحاجة دي خلت الشعراء والمطربين من حول السودان يهاجروا لأم درمان.
أنا أم درمان تأمل في نجومي، أنت مثل في عبوري، أنا ابن الشمال ساكن في قلبي، على ابن الجنوب ضم الضلوعي، أنا مدور ما
الكلام عن أغاني الحقيبة بيجيبنا لموضوع الهوية الوطنية والقومية لأم درمان. ومن الفهمناه ومن الكلام الفات إنه بالرغم من وجود المستعمر ومحاولته إنه يدخل مظاهر الحداثة الغربية في أم درمان، إلا إنه الأم درمانيين استخدموا نفس أدوات المستعمر كوسيلة للمقاومة، والحاجة دي بلورت الحركة الوطنية لشكلها اللي بنعرفه الليلة.
بالضبط، الحداثة في فترة الاستعمار أثرت على تكوين الهوية الأم درمانية وبالتالي الوطنية. فمن الجانب الثقافي، غير القهاوي والنوادي الثقافية والأندية الرياضية اللي اتعملت في أم درمان، الإذاعة اللي كانت الوسيط الإعلامي الرسمي الأوحد في الزمن ذاك اتعملت في الأربعينيات عشان تنشر بروباغاندا المستعمر، بس مع الزمن بقت بتستخدم عشان تنشر الأفكار القومية، واسم الحقيبة ذاته جاي من برنامج حقيبة الفن كان بيبث الأغاني الأم درمانية في الإذاعة ووصلها لكل أنحاء السودان وخلاها تأثر على الذوق والحس الوطني وكمان تكتسب مكانة تأسيسية في الغنية السودانية الحديثة. وبعد الاستقلال وظهور التلفزيون القومي البرضو تعمل في أم درمان، تأثير أم درمان وثقافتها وصل ما بس لكل السودان بل كمان لشرق وغرب أفريقيا. ومن الجوانب الثانية، أم درمان كان عندها دور كبير في توفير التعليم الحكومي والخاص للمدارس، الحاجة جذبت الطلاب من كل أنحاء السودان. كمان تركز النشاط السياسي والحركة الوطنية فيها من المهدية لحد نشأة مؤتمر الخريجين والأحزاب السياسية الكبرى في السودان، حزب الأمة، الحزب الشيوعي والحزب الاتحاد الديمقراطي، خلى معظم رؤساء الدولة بعد الاستقلال يكونوا من أم درمان، فده بيوري كيف المدينة كانت بيئة خصبة للنشاط السياسي. فتركز النشاطات الاقتصادية والسياسية والدينية والتعليمية والرياضية والترفيهية دي كلها كانت عوامل زادت من جاذبية أم درمان وخلتها مختلفة عن مدن العاصمة الثانية بحري والخرطوم، وحتى أثرت على السودان ككل.
طيب، أهمية أم درمان الواضحة دي وتركز النشاطات فيها ما خلاه مركز لاهتمام السودان كله؟
أيوة، وزي ما أم درمان بدت بالهجرات رجعت تاني تكبر بالهجرات. في فترة الاستعمار الإنجليز ما كانوا بيسمحوا بهجرات كبيرة، فعدد السكان في أم درمان في الفترة ديك نسبيا زيادته كانت محدودة، لكن بعد الاستقلال كل العوامل اللي ذكرتها عن جاذبية أم درمان خصوصا الجانب الاقتصادي وتوفر فرص العمل وموقعها الاستراتيجي خلى يكون في تزايد في عدد المهاجرين، ومدينة أم درمان خططت لهم أحياء جديدة زي الثورات، فكان امتدادات أم درمان لحد السبعينيات مدروسة ومخططة بصورة كويسة. كل ده اتغير لما جات الثمانينات وأم درمان اتعرضت لضغوطات عكست الظروف القاسية اللي تعرضوا لها السودانيين في أنحاء البلاد. في بداية الثمانينات السودان شهد موجات جفاف حادة ضربت ولايات دارفور وكردفان في الغرب وولاية البحر الأحمر في الشرق، واتزامنت مع اشتعال الحرب الأهلية الثانية في الجنوب. نسبة للظروف دي مئات الآلاف توفوا وملايين المواطنين اضطروا ينزحوا من مناطقهم وجزء كبير منهم لجأ للعاصمة. كمان مع اشتعال النزاع في دارفور في سنة 2003 عدد النازحين في السودان ازداد بشكل كبير لدرجة انه في سنة 2005 السودان يتصنف عالميا كأكثر دولة تحتوي على نازحين في العالم بحوالي 6 مليون نازح.
نحن نتكلم عن أعداد هائلة من النازحين وظروف صعبة جدا. ذكرتي أن الأزمات دي كان عندها تأثير مباشر على العاصمة، فكيف كان رد فعل الحكومة على مستوى المدينة؟
رد فعل كل الحكومات من الثمانينات كان إقصائي للنازحين، فحكومة نيميري كانت تتجاهل وتنكر المشكلة وبتشوف أن وجود النازحين تهديد لاستقرار وأمن العاصمة، فعملت سياسة الكشة بمعنى أن الحكومة كانت بتلم النازحين وترجعهم لأماكنهم الأصلية بالرغم من استمرار مسببات النزوح. بروفيسور منزول عسل الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة خرطوم في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والمختص في قضايا النازحين في خرطوم اتكلم معانا عن رد فعل الحكومات المتعاقبة على قدوم النازحين للعاصمة.
مشكلة النزوح ظهرت 85 في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية لسوار الذهب اللي اتخذت بعض الخطوات وجات بعدها حكومة الصادق المهدي في الفترة من 86 إلى 88 برضو أفتكر عملت بعض الإجراءات وكونت مجالس للنظر في مشاكل النازحين بصورة عامة. وما ننسى كمان في 88 برضو جات الفيضانات زادت التين بلة برضو أدت إلى أنه في ناس كتار المياه تغمر مناطقهم وبالتالي أزوح في الأراء، فبالتالي طلع قرار من مجلس الوزراء سنة 88 أكتوبر بتخطيط منطقة دار السلام غرب صقليبيا لتوطين الناس اللي تأثروا بالفيضانات والسيول، وللمصادفة أن هذه المنطقة أيضا يعني تم بعد 4 سنين من اللي هو سنة 92 تخطيط معسكر كبير جدا سموه معسكر السلام اللي الحكومة حكومة البشير يعني جابت فيه كمية من النازحين من مناطق مختلفة. وبعدها بعد المعسكر ده طبعا أنشأت معسكرات أخرى في ود البشير وفي مايو وفي جبل أولياء وفي الحيوسف، تقريبا 5 مناطق رئيسية لإيواء النازحين. لكن افتكر يعني اذا عايزين نشوف اهم القرارات الكبيره اللي قامت بها الدوله تجاه النازحين هي انشاء هذه المعسكرات. ما عدا ذلك يعني هذه الفئه وفئه النازحين كانوا بيتلقوا الخدمات من المنظمات التوعيه سواء كان منظمات عالميه او منظمات محليه. لكن الحكومه الشيء الوحيد اللي عملته انه قننت وجودهم في هذه المعسكرات.
طيب ادينا خلفيه عن معسكرات النزوح، ممكن ناخذ المثال حق ام درمان يعني خصوصا، وممكن تتكلم عن علاقتها مع المدينة ونوع الظروف اللي بتواجه النازحين في المعسكرات.
المعسكرات دي بالمناسبة عندما تم إنشاءها كانت بعيدة جدا من سنتر المدينة، يعني معسكر السلام في دار السلام ده كان بعيد جدا، لأنه إذا نظرنا للفترة ديك في اللي هو سنة 90 وآهد 90 كانت الحتة خلا. حتى مدينة دار السلام اللي ذكرت أنه جاءت بقرار من بيشلوزة سنة 88 كانت شبه خالية، حتى الناس ما يعني قليلين جدا بنوا بيوتهم وسكنوا، لكن أغلب الأراضي كانت فاضية، فبالتالي كانت المسافة بعيدة جدا يعني بين معسكر السلام للنازحين وأقرب منطقة يمكن يكون متاح فيها خدمات وشغل اللي هو سوق ليبيا. هذه ناحية. الناحية الثانية أيضا هذه المعسكرات عندما تم إنشاءها وجابوا فيها الناس ما كان فيها أي نوع من الخدمات، يعني ما فيها خدمات مياه، ما فيها خدمات كهرباء، المساكن الناس بنياها من المواد غير الثابتة اللي بنسميها الميكشيفت هومز، وحتى كانت هذه المعسكرات ضيقة والناس بصورة عامة ما كانت عايشة في بيئة صحية على الإطلاق. لم تكن هنالك مراحيض لما الناس جات في هذا المعسكر، حتى بعد فترة بعض المنظمات حاولت تساعد في يعني بناء مراحيض وكذا يعني، فكانت البيئة غير مناسبة، يعني مشاكل كثيرة جدا صاحبت إنشاء هذه المعسكرات. جانب الآخر أيضا أنه بعد إنشاء هذه المعسكرات لم يعد من السهل على الناس أنهم يدخلوا هذه المعسكرات، يعني مناطق مقفولة. وحتى أنا أذكر تماما يعني لما كنا بنعمل دراسة في سنة 95 96 تقريبا 97 عن هذه المعسكرات، اضطررنا أننا نأخذ أذونات من جهات كثيرة جدا حتى يتم السماح لنا بدخول المعسكر لإجراء هذه الدراسة. ودي كانت حاجة بالنسبة لنا يعني غريبة، لأنه كنا بنعتقد أنه إحنا السودانيين باحثين، فبالتالي ما كان ينبغي لا يسمح لنا بأننا نعمل أو نقوم على هذه الدراسة. لكن في نهاية المطاف حصلنا على الموافقة وإلى آخره. لكن ما قصدت القول هو أنه هذه المعسكرات كانت وضعها غريب، بعيدة من المدينة، فيها مشاكل كثيرة جدا، البيئة غير صالحة، هنالك الصعوبة في الوصول إليها، حتى النازحين يعني لا يسمح لهم أفتكر كان في مشكلة في حرية الحركة. يعني
كمان في جوانب تانية للنزوح، فالنازحين بينقطعوا عن ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بمناطقهم الأصلية، وبيفقدوا الترابط الأسري في عوائلهم، وبيضطروا يتأقلموا مع محيط غريب عن خلفيتهم. ده كله غير نظرة سكان المدينة ليهم كأنهم عبء وعالة على المدينة، وإنهم بيهددوا الأمن والصحة. فعامة بيكون في عدم تقبل للنازحين من المجتمع. فالنازحين ديل مش بس ناس فقدوا مساكنهم، بل حتى أكل عيشهم، عشان عدد كبير منهم كانوا عايشين على الزراعة والرعي في مناطقهم، ولما نزحوا فقدوا سبل معيشتهم ويضطروا يشتغلوا أعمال هامشية كنتيجة لانتقالهم للعاصمة. حتى الأسامي اللي اختاروها النازحين لمعسكراتهم ومناطق سكنهم بتعكس الواقع الإقصائي ده. فمعسكر دار السلام النازحين مسمينه جبرونة عشان اتجبروا يقعدوا فيه، وفي منطقة زقلونة بمعنى جدعونا برا المدينة وحبسونا. السياسات دي كمان بتظهر لما نشوف تاريخ إعادة تخطيط المناطق اللي كانوا ساكنينها النازحين واتطردوا منها. الباحثة الحضارية الدكتورة هناء معتصم المختصة في قضايا النازحين السودانيين الجنوبيين عملت مقابلات مع النازحين تم إسكانهم في معسكر دار السلام، ولقت إنه كثير منهم كانوا ساكنين في منطقة الجماير في أم درمان اللي هي قريبة من نص المدينة. لما نتعامل معسكر السلام، الحكومة أزالت منازلهم من غير ما تديهم تعويضات، وأعادت تخطيط الجماير لقطع درجة أولى وباعتها، وهسه تغير اسمها للثورة الحارة السادسة. بس طبقة التخطيط الذكرتيها زي درجة أولى وتانية وثالثة ما كان جزء من نشأة أم درمان من التاريخ اللي تسرد خلال الحلقة. أيوة دي كانت إضافة حديثة لأم درمان، لأنه عامة التخطيط القديم زي ما ذكرنا كان مرتبط بالقبائل والولاء للخليفة، وغالبا الإضافة دي لأم درمان كانت متأثرة بالتخطيط الطبقي الحصل في الخرطوم.
طيب ما في سياسات طلعت حاولت بها الدولة تعالج مشاكل النازحين؟
الحكومة في سنة 2002 خططت مناطق الفتح في أم درمان عشان تملك النازحين أراضي، لكن صعبت إجراءات القبول وكان في إقصاء للنازحين الما استوفوا شروط التمليك اللي حددتها الحكومة. الفتح موقع على بعد 40 كيلومتر شمال أم درمان، يعني بعيد جدا من نص العاصمة، بالتالي قيمة الأرض كانت قليلة التكلفة نسبيا عشان تسهل تمليكها للنازحين، بس على أرض الواقع بالنسبة لزول نازح فقد كل شيء التكلفة دي بتكون حاجة ما في المتناول. الموقع البعيد ده قلل من مستوى جودة الحياة للنازحين لأنه الفتح بتعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية وفرص العمل في المناطق الحولة. نسبة لكده كثير من النازحين خلوا الفتح ونزحوا تاني، يعني الطريقة اللي بتتعامل بها المدينة مع النازحين بتحكم عليهم إنه يعيشوا في حلقة متواصلة من الفقر والنزوح. يعني باختصار كده الناس الجو من المناطق المهمشة من كل أنحاء السودان تم تهميشهم تاني على مستوى المدينة. ومن ناحية تخطيطية التهميش ده بيخلي المدينة تتفكك لأنه حرفيا الدولة بتخط الناس ديل في الخلا، فكيف لاحقا بتجي تدعي إنه ما قادرة توفر لهم خدمات وهي أصلا ما حاولت تدمجهم في المدينة، مع إنه بعد زمن المدينة توسعت لحد ما وصلت المعسكرات دي سواء عبر التخطيط أو السكن العشوائي، لكن لسه ما في أي نوع من الخدمات متوفر للسكان. التوسع الأفقي ده ذاته جزء من المشكلة، لأنه المسافات البعيدة اللي بيضطر النازحين يقطعوها عشان يصلوا لأماكن شغلهم ومراكز الخدمات في نص العاصمة بتخط عائق زيادة على جودة حياتهم.
يعني المزيج بين أثر النزوح على المدينة قرارات حكومة البشير إنه يخطوا معسكرات النازحين في مناطق بعيدة جدا كان عندهم تأثير مباشر على تشكل العاصمة في 30 سنة الفاتت. صح يعني أم درمان اللي بنشوفها اليوم مختلفة جدا عن أم درمان بعد الاستقلال، لكن أفتكر مهم نفهم إنه نمط التوسع ما كان طبيعي وطالع من سياسات إقصائية للنازحين من المدينة.
فعلا بروفيسور منزول عسل ذكر إنه الحكومة منعت إنشاء أي معسكر للنازحين جديد، فده أكيد حيأثر على المدينة لأنه مسببات النزوح لسه مستمرة، زي هسي مثلا الفيضانات الكسرت آلاف من البيوت السنة دي وخلت مئات الآلاف ينزحوا، فكيف حتعالج المدينة المشاكل دي وهي ما عاوزة تواجهها؟ في كم دراسة كل واحدة عندها تقدير مختلف للنازحين من 20-40% من سكان الخرطوم، وبيقولوا إنه في حوالي 2 مليون نازح في الخرطوم الكبرى، بس الأرقام دي غالباً ما دقيقة لأنه النازحين ما زي اللاجئين عندهم الحق في حرية الحركة بما إنهم مواطنين، وصعب حتى نلقى تعريف للنزوح لأنه كثير من النزحوا ما بيصنفوا روحهم كنازحين، فالحاجات دي بتصعب للدولة تعرف عددهم الحقيقي لأنه النازحين بيبقوا جزء من المجتمع الحضري.
المشاكل اللي بتدفع الناس أنها تهاجر من مناطق مختلفة للخرطوم مستمرة، وبالتالي يعني حتى إذا رفضت الدولة أو ولاية الخرطوم تحديدا بأنه يكون في معسكرات نازحين برضو حيكون في ناس بصورة أو بأخرى هيجوا وحيحاولوا يسكنوا في أطراف المدينة في أراضي غير مخططة وقد تكون أراضي ملك لناس، وفعلا في أغلب الأحيان الأراضي اللي بيقعدوا فيها النازل هي بتكون ملك إما لأفراد أو لمؤسسات حكومية، لأنه حسي حاليا أو بصورة واقعية ما في أرض ما عندها سيد يعني، ودي بتخلق مشاكل كثيرة جدا. وأنا ما بتصور أنه الحكومة بمقدورة أنها تعمل أي شيء. الشيء الوحيد اللي ممكن يكون sustainable أنه الحكومة تجفف منابع هذه المشاكل، يعني لما النازل في منطقه العسكرية ما تكون في مشاكل بداك بيتوقفوا عن الهجرة، لكن طالما استمرت تلك المشاكل في منطقه العسكرية فبالتالي نتوقع أنه يكون في موجات وموجات من الناس بتجي للمناطق اللي فيها أمان، يعني حتى وإن كانت هذه المناطق الآمنة ما فيها خدمات كافية يعني تلبي حاجاتهم.
السودان حتى من قبل الاستقلال لغاية اليوم قايم على مبدأ تنمية المركز في مقابل تهميش الأطراف، فإذا حصل تنمية متوازنة على مستوى الدولة حيكون ده هو الحل الأمثل، لكن لما نعاين لمسببات النزوح ومشاكل التنمية على أرض الواقع عشان النازحين يقدروا يرجعوا لأماكنهم الأصلية فدي تحديات حلها حيكون صعب جدا وممكن تاخد زمن طويل نسبة للوضع السياسي والاقتصادي الحالي في السودان. لكن في رأيي عنده منظور تاني للنزوح على مستوى المدينة وشنو ممكن نعمله في الوقت الحالي، والرأي ده ما بيتعارض بالتأكيد مع أهمية تجفيف منابع مسببات النزوح وبيمشي معه بالتوازي. تسنيم ناجي الباحثة الحضرية ومؤسسة المشروع الحضري اتكلمت معاي عن كيف ممكن نغير نظرة المجتمع والدولة السلبية تجاه النزوح والهجرات وظاهرة التمدن.
أنا لازم أبتدي بأنه أقول أنا بتفق مع بروفيسور منزول إنه الحل الجذري ultimately هو الأحسن، لكن زي ما قلتي في حاجتين لازم يمشوا مع بعض بالتوازن. كوننا احنا نحل مشاكل النزوح من جذورها، اللي هي الجذور دي في اغلب الوقت مربوطه بالتنميه الغير متوازنه في مناطق على حساب مناطق تانية، مربوطه بالاهمال بتاع المناطق الريفيه في السودان، قله الاستثمار في القطاعات المنتجه اللي هي اغلبها موجوده في الريف عندنا في السودان. دي مشكله حقيقيه، وبتفق معك انها ممكن تاخذ زمن، لكن ما بالضروره تاخذ الزمن الطويل اللي احنا متخيلينه، لانه في امثله كثيره حوالينا حصلت فيها حاجات زي دي وحصلت سريع. فالاستثمار في الحاجه دي حاجه اساسيه، وبالنسبه لي الاستثمار في المدن بس ما كفايه، لازم نشتغل في المدن في نفس الوقت نكون بنشتغل في الجذور بتاعت المشكله. لكن زي ما قلتي لازم في نقله تحصل في تفكيرنا ناحيه التمدن او الاربنايزيشن. التمدن في السياق الافريقي عامه الناس بتتكلم عنه كحاجه سلبيه اغلب الوقت، لما نتكلم عن النقله الانتقال الحضري في امخاخ الناس طوالي بتجي احساس الازمه او انه دي مشكله كبيره والضغط على المناطق الحضريه، وحتى كان في خطابات مربوطه بتاريخ المدينه، في حين احنا عارفين من الواقع ومن الدراسات اللي بتعمل انه التمدن حيمشي في ازدياد في السنين الجايه، وافريقيا جنوب الصحراء او سب سهران افريقيا حيكون فيها واحد من اعلى مستويات التمدن في العالم، لسببين: لسبب الزيادة السكانية ذاتها إنه الناس أعدادهم حتزيد في المدن، بالإضافة للهجرة من الأرياف للمدن. فإحنا ممكن نعمل شنو؟ بالنسبة لي النقلة الأساسية المفروض تحصل هي في التفكير إنه التمدن ده حاجة سيئة وإنه حاجة إحنا مفروض نمنعه ونوقفه، لأنه ده فيه خرق أساسي لحق الناس في الحياة. الناس من حقهم إنه يتنقلوا، في النهاية ناس مواطنين ومن حقهم يمشوا من أي منطقة هم عايزينها لأي منطقة تانية. ففكرة إنه إحنا نربط الناس المهاجرين والناس النازحين ونحملهم مسؤولية فشل المدن وحكومات المدن إنها تستوعبهم، دي ما حاجة منصفة، وبتخلق تمييز وبتخلق فرق لحق الناس ديل في الحياة وحقهم في المدينة. وفي حوارات كثيرة عن إنه المستقبل بتاع النازحين هل هيكون مستقبل حضري، لأنه منلقى الجيل الثاني أو الجيل الثالث في حتات يتولد في المدينة ولسه في التفكير الطاغي إنه الناس ديل حيرجعوا مناطقهم، لازم نرجع الناس ديل مناطقهم. وفي سياسات كثيرة بتدعم الخط بتاع الرجوع والعودة كالخيار الأساسي من غير ما نستفهم معاني الناس عايزين شنو وإنه الناس أسلوب حياتهم مختلف كيف. واحدة من الحاجات اللي لازم نتذكرها إنه النقلة للمدن بتجيب معاها كمية من الحاجات الإيجابية زي ما بتجيب حاجات سلبية، لأن المدن في النهاية هي الحواضر السياسية بتاعت البلد، هي الحتات اللي بيحصل فيها نشاط سياسي، هي الحتات اللي بيحصل فيها إعادة تعريف للعلاقات ما بين المجتمعات، هي الحتات في مجتمع مثالي هتقدر تخلق كباري ما بين الناس المختلفين ديل ذاتهم. ممكن نعمل شنو لحد ما نقدر نحل المشكلة من جذورها؟ لازم الخطين ديل يكونوا ماشي مع بعض بالتوازن. لازم أول حاجة نركز على العلاقات ما بين الريف والمدينة، بالنسبة لي دي حاجة أساسية شديد، لأنه فكرة يا إما ريف يا إما مدينة دي ذاتها بتخلق خط كده الناس كلها لازم تمشي الريف، لأن إحنا محتاجين الشغل في الريف عشان الإنتاج، والمدن عامة بقت مناطق بتاعت استهلاك أكثر من إنها مناطق منتج. فكيف إحنا ممكن نعزز العلاقات ما بين الريف والمدينة عشان سن العلاقة دي يكون فيها تكامل أكثر من كده؟ إحنا هسي في عمق الأزمة الاقتصادية، في عمق الأزمة السياسية، في عمق أزمات كثيرة، لكن التحول ده عشان يحصل محتاج نمر بتغيير في هيكل الاقتصاد حقنا، والمدن في تقديري تلعب دور أساسي في تغيير هيكل الاقتصاد. يعني حاليا الناس لما تجي المدينة بالمهارات حقتها جات بيها ما بتلقى حتة تستوعبها أو تدخلها تحت نطاقها غير القطاع غير الرسمي، فأغلب الناس بتنتهي بها المطاف إنها شغالة في قطاع غير رسمي، بيلقوا سكن في قطاع غير رسمي، كل الخدمات يلجأوا ليها وبيلقوها في القطاع الغير الرسمي. فكأن الناس خلقت اقتصاد برا الاقتصاد جوا المدينة، والاقتصاد ده المدينة لأنها رافضاه وما قادرة تستوعبهم، ما قادرة تشوف كمية الإبداع وكمية المقدرة العالية على التكيف وإنه زول يقدر يخلق حاجة من ولا شيء. فكيف ممكن الحاجة دي تكون مختلفة تماما لو كنا بندعمها كحكومات وكمجتمعات وككل الأطراف المختلفة اللي بتساعد في صناعة المدينة اللي تكلمت عنها آسف. فواحدة من الطرق اللي إحنا ممكن ندعم بها الحاجة دي غير إنه نركز على العلاقة ما بين الريف والمدينة، إنه جوا المدينة ذاتها نفهم إنه في كمية من الطاقة البشرية وكمية من الإمكانيات إنه إحنا تخيل سودان جديد فعلا قادر انه يكون شامل الناس كلهم وقادر انه يستثمر في طاقات الناس ذاتهم. الحاجه دي ما بتحصل الا بتخطيط على مستوى عالي، تخطيط يقدر يفهم انه مثلا كل مدينه دورها شنو، المدينه دي شو الصناعه اللي هي بتتميز بيها، شنو نوع الاقتصاد اللي احنا عايزين نخلقه في المدينه المعينه دي، وتتخلق برامج بتساعد الناس انه يقدروا ينقلوا روحهم من المهارات الاساسيه الجوبيه اللي هي مربوطه بحياتهم في الريف لمهارات جديده بتساعدنا انه ندخلهم في القطاع الرسمي بتاع المدينه واقتصاد المدينه. فاستثمار في حاجه زي دي بتساعدنا انه نخلق طاقه بشريه مدربه، بتساعدنا انه الصناعات الناشئه في كل مدينه تقدر تلقى ناس تستوعبهم، وبتساعد برضو انه تدي الناس الكرامه الانسانيه حقتهم كمواطنين سودانيين. سواء كانوا قاعدين في الريف ولا قاعدين في المدينة. الحاجة الثانية التركيز على تسهيل السكن، وإنه إحنا نرجع للسكن قيمته الإنسانية ما بس قيمته التجارية. يعني في هسي مدن زي الخرطوم بتطرد الناس حرفيا من المناطق المركزية للمناطق الطرفية، وبالخرطوم قصدي خرطوم ودرمان البحر، لأنه قيمة الأراضي اللي هم قاعدين فيها في السياسة العامة في السودان أعلى من قيمة حياتهم ذاتها. كوننا نرجع القيمة الإنسانية للسكن ونرجع تاني الممارسة التشاركية في التخطيط، بأنه ننزل من مكاتبنا فوق كمخططين ونرجع نقعد مع الناس ونتكلم معاهم ونشوف الأولويات هي شنو والحاجات اللي هم شايفينها مهمة بالنسبة لهم هي شنو، ونستصحب الحاجة دي معانا في التخطيط. بالنسبة لي حاجة أساسية وحتخلق فرق كبير، لأنه لما نفكر إنه المدينة قدر شنو كانت عنيفة تجاه المهاجرين لها، لما نفكر المدينة كانت قدر شنو بتحاول تقصيهم على مد تاريخ السودان، ما بس في الحكومة الفاتت 30 سنة اللي مرينا بيهم، لكن على مد تاريخ السودان كان دائما في تمييز ناحية المهاجرين والنازحين والناس اللي بتجي المدينة. الحاجة الأخيرة بفتكر إنها مهمة، إنه إحنا لازم نفكر في عن المكان كأنه مسرح إحنا فيه منعيد تعريف هويتنا ومنعيد تعريف نحن منو سودانيين. والمدن في تقديري واحدة من أهم الحتات اللي بيحصل فيها التعريف ده، لأنه هي الحتات اللي فيها أعلى مستويات من التعددية، هي الحتة اللي فيها الأماكن العامة عندها معنى كبير شديد. يعني كلنا شفنا الأهمية بتاعت المظاهرات في أماكن العامة، أهمية الاعتصام، أهمية كل التجارب. فلما تكون المدينة فعلا ساعية إنها تحتفل بالتعددية دي على اختلاف الخطوط، الجنس، العرق، التوجه السياسي، الطبقة الاقتصادية، كل الأبعاد دي بتساعد إنه إحنا نعيد التفكير إنه السودان هو شنو، شكله عامل كيف، والناس حقوقها فيه شكله عامل كيف، وكيف ممكن كل الناس دي تشتغل مع بعض ناحية المدينة اللي إحنا عايزينها.
النزوح هو امتداد لتاريخ طويل لأم درمان، بيوضح لنا كيف المدينة قامت على الهجرات من زمن المهدية واستمرت على كده. فبالرغم من التنوع الإثني والعرقي وحتى التوترات اللي كانت حاصلة من زمن خليفة عبد الله التعايشي بسبب الصراع في الخلافة، سكان أم درمان في الفترات اللاحقة قدروا يخلقوا هوية أم درمانية ضامة لكل أطياف المجتمع، ومنها طلعت صورتها كسودان مصغر.
من النادر جدا من أم درمان القديمة واحد يقول لك والله أنا شايق ولا جعلي ولا تعايشي ولا نباوي ولا كده، ويقول لك أنا أمدرماني. من الناحية دي صحيح أمدرماني القديمة مزجت بين الأعراق المختلفة وبين الكده والأشياء دي، ما في شك في دي يعني. لكن هل الشعور ده تخطى أمدرمان عشان يشمل الوطن كله ويدي صورة تنعكس على الهوية السودانية بمجملها؟
ده سؤال مهم جداً. فالهوية القومية لأم درمان مبنية على الحركة الثقافية الوطنية النشأت خلال الاستعمار، لكن يبدو أنه ما حصل تحديث لمفهوم الهوية الأم درمانية مع مرور الزمن عشان يتضمن التغيير في التركيبة السكانية الحالية لأم درمان. الحاجة دي خلقت انفصال بين الصورة المحفوظة عن أم درمان في أذهان الناس وأم درمان اللي بنشوفها على أرض الواقع. الانفصال ده ظاهر في السياسات الإقصائية للنازحين من المدينة اللي بتبين لنا إنه الحق للانتماء للمدينة محصور على السكان القدامى، بالرغم من إنه السكان ديل هم ذاتهم وجودهم في المدينة كان بسبب الهجرة برضو. ونظرا لصعوبة إيجاد حل جذري لدوافع النزوح في السودان في المستقبل القريب، احتمال الخيار المتاح هو معالجة مشاكل النازحين على مستوى المدينة، بداية بتغيير سياسة الدولة تجاههم. أم درمان قدام فرصة فريدة من نوعها، فصورتها كسودان مصغر عندها القدرة إنه تستخدم كمثال حقيقي للتغيير والوصول للتماسك الاجتماعي، بدل من إنه تستخدم صورتها لتمييز ناس فوق بعضهم. فإذا قدرت أم درمان تخلق مساواة حقيقية في كل الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لجميع سكانها في المستقبل، يمكن ده يكون طريق لإيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع.
كانت حلقتنا عن مدينة أم درمان في خرطوم بودكاست، والهو من تقديم The Urban Episode. والحلقة دي أنتجت بدعم من معهد جوتا المركز الثقافي الألماني ضمن مشروع السوداني يتحرك. الحلقة دي جزء من مشروع عن أم درمان شغال عليه The Urban Episode، وأكيد في مواضيع كثيرة عن أم درمان الوقت ما سمح لنا نغطيها هنا، لكن ممكن تسمعوا المقابلات الكاملة اللي عملناها مع المختصين، وكمان بتلقوا مصادر المعلومات اللي ذكرت في الحلقة كلها على موقع www.artxdialogue.org، وحتتوفر على موقع The Urban Episode الإلكتروني في القريب العاجل. كان معاكم في التقديم أنا عزة محمد، بحث وإنتاج مي أبو صالح، تحرير حسام هلالي ومي أبو صالح، موسيقى زين ستوديو، تعليق طارق سليمان، ميكساج طارق سليمان، إدارة زينب عثمان، معدات ومساعدة تقنية المصطبة تي في، وتم التسجيل باستوديو ريفت ديجيتال لاب. عاوزين نسمع رأيكم في الحلقة، لو عندكم أي معلومات تشاركونا بها أو استفسارات بتلقونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، على صفحاتنا باسم The Urban Episode، وكمان على صفحات سودان موس. شكرا لكم للاستماع وترقبوا حلقاتنا الجاية.